بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه قد يستدل على جريان أصالة الحلية بمعنى الإباحة والرخصة بروايات الحل، وقد تمسك العلامة برواية مسعدة بن صدقة لإثبات أن الأصل في الأشياء عليكم السلام عند الشك هو الحلية، فكل شيء هو للمكلف حلال عليكم السلام ورحمة الله حتى يعرف الحرام بعينه فيدعه. والكلام في رواية مسعدة بن صدقة تارة سندا وأخرى دلالة، فقد عبر بعض الأعلام عن الرواية بأنها موثقة مسعد بن صدقة، بل لعل الأكثر عبر عنها كذلك، فهل سندها تام يمكن التعويل عليه لإثبات قاعدة الحيل بغض النظر عن الإشكالات الدلالية أو لا؟ ثبت العرش ثم النقش. والمشكلة في هذا الحديث هو الراوي المباشر مسعد بن صدقة، وهناك حيث لا يوجد له توثيق خاص بعنوانه، ووجدت عدة محاولات لإثبات وثاقته. المحاولة الأولى كونه من رجال كتاب كامل الزيارات، فبناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات يمكن إثبات وثاقته، حيث تمسك جمع ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه في بعض زمان حياته قبل أن يتراجع بأنه نقول بالتوثيق العام، بل بقي بعض تلامذته على هذه الكبرى حتى بعد عدوله قدس سره. فالسيد الحكيم الصبط يرى تمامية كامل الزيارات حتى بعد تراجع السيد الخوئي، وحاول في كتابه مصباح المنهاج أن يناقش ويدفع الاعتراضات التي أدت بسيد الفقهاء والأساطين أن يتراجع عن هذا المسلك. والنكتة الرئيسية في التوثيق العام ما ذكر في ديباجة الكتاب، وهذه هي الفقرة المهمة التي صارت محلة للنقض والإبرام، فقال: إنا قد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، يقصد هذا المعنى عن الزيارات، ولا في غيره، هل معنى أو غيره ما نقدر نحيط بجميع ما روي عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. واضح العبارة؟ أقرأها مرة ثانية. يقول أنا ما نحط جميع ما روي عنهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات جبناه، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يعني يؤثر الشذوذ عنهم، غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم. فاستظهر جمع من الأعلام أن ابن قولويه قد التزم بأن لا يروي إلا ما وقع له من جهة الثقات، فهو يشهد بأن من يروي عنهم ثقة، بل صرح بعد ذلك أنه لم يخرج حديثا روي عن الشذاذ، بل الذين أخرج عنهم الرواية معروفين بالعلم والحديث. ثم عدل السيد الخوئي بليعا عن ذلك إلى اختصاص، إلى تخصيص التوثيق بالرواية التي عن المباشر، أي أن خصص التوثيق بالمشايخ المباشرين لابن قولوي، لا بجميع من وقع في طرق أسانيد كتابه. والنكتة التي ذكرها السيد الخوئي وهي سبب العدول لا نكتة استظهارية من العبارة، يقول لا، لو خلينا والعبارة فنحن على استظهارنا السابق أن ظاهر العبارة أن ابن قولوي يوثق جميع من ذكره في هذا الكتاب، إلا أن هناك قرينة خارجية تمنعنا من العمل بهذا والتصديق بهذه الشهادة، وهو أن ابن قولويه يشهد أن جميع من وجد في هذا الكتاب فهو ثقة، وذلك لأنه بعد السبر والاستقصاء في رجال ورواة هذا الكتاب فإنه يشتمل على غير واحد من الضعفاء، وبعضهم واضحي الضعف، بل كثير من الروايات يشتمل على الإرسال، فكيف يشهد ابن قولوي وبوثاقة كل من وقع في الطريق حتى لو كان رجلا مبهما تفتين، حتى لو كانت الرواية رواية مرسلة عن رجل سمعت شخصا يقول، خمن هو الشخص؟ فقال لي، خمن هو ده؟ كيف يشهد بوثاقته؟ لا معنى لذلك. وهم عدد كبير من الأشخاص الواضح الضعف، فيكون كثرة ذلك بحدين تأبى الحم على التخصيص. خلنا نخصص، نقول هو شهد بالوثاقة الجميع ما ثبت ضعفه نخصص، يقول يلزم تخصيص كثير جدا مستهجن، فالتخصيص الكثير المستهجن يأباح، بل يأباح هذه العبارة التي صدرت من ابن قولوي. فإذا نقول هذا يشكك في هذا الظهور الذي استظهرناه، فخص التوثيق بالمباشرين، لأن هذه المشكلة ناشئة من الأشخاص غير المباشرين. خب، بحث مفصل السيد محمد رضا حفظه الله في القبسات تعرض مفصلا إلى، في الجزء الأول من القبسات، إلى بحث كامل الزيارات، هاي النظرية العامة، وجاب بحث مفصل في ما هو الظاهر منها، ما هي المباني الموجودة، 7 أو 8 مباني في هذه العبارة موجودة في الاستظهار، وذكر كلام والده، والده هم اختلفت آراؤه في مراحل عمره، أيضا عنده أكثر من رأي، وذكر أنه ما هو سبب عدول السيد الخوي، وجاب المنشور اللي طلعه، وجاب أنه طلع منشور بعدين وش الأسباب اللي بتفصيلية وذكرها، وجاب إشكالات بلي مصباح المنهاج وناقشها مفصلاً بعد مفصل. نحتاج إلى تبحث هالقاعدة شيء، نحتاج شهر ونص شهرين بلا مبالغة، بلي شهر ونص شهرين تحتاج عشان تبحث في هاي القاعدة. خب هذا المبنى الأول. إذن قد يوثق مسعد بن صدقة لأنه من رجال كامل الزيارات. يقول لأنه العبارة ظاهرة في توثيق المباشرين وغير المباشرين، صحيح. هل قرينة الخارجية كلها تقدح في غير المباشرين وهو كثرة عن المراسيل، وما أرسل عن شيخه، أرسل عن الطبقة الثانية والضعفاء واضح الضعف في غير مشايخه، فحينئذ القرينة المنفصلة التي ذكرناها توجب رفع اليد عن الظهور بلحاظ غير المباشر، أما الظهور في المباشر يبقى على حاله، ما هي لا موجب لرفع اليد عن. المبنى الثاني أن مسعد بن صدقة من رجال تفسير القمي، فيمكن إثبات وثاقته بناء على هذه الكبرى. لا لا لا، وروايات لها كثيرة مسعد بن صدقة، بس هذه عمدة الروايات، هذه رواية مهمة في قاعدة البينة، رواية بريكة، هذه أصالة الحيل، قاعدة البينة، بل الراد عن العمل بالإطمئنان، هي كلها الرواية هذه، لأنه تقول والأشياء كلها على هذا حتى يستبين، يعني تعلم أو تقوم به البينة حصل. فاستدل منها المحقق العراقي وجمعاء بأنه قد ردي عن العمل بالإطمئنان في الشبهات الموضوعية، لأن حصرت في الاثنين، ردع عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات، ما قال، قال أو تقوم به البينة. هذه رواية جدا لها آثار بحث مفصل، لأنها ببركتها تحصر الشبهات الموضوعية طريق معرفتها فقط في اثنين، إما العلم أو البينة. زين اطمئنان هو في مقام الحصر، ذهب العراقيين اطمئنان محجة لبركة هذه الرواية. الخبر الواحد، خبر الواحد المشهور، قالوا خبر الواحد مو حجة في الموضوعات لأجلها الرواية وغيرها التي تقول المدار على البينة. واضح، فهي رواية جدا بريكة فيها أبحاث كثيرة. نفس الرواية لو كان، لو لم تكن إلا هالرواية لا كفى، ما بالك أن مسعد له أيضا روايات أخرى. خب، وقد اختار جمعون كصاحب الوسائل والسيد الخوئي وثاقد رجال التفسير، ليش؟ حيث ذكر في أول نباجته القمي لعلي بن إبراهيم قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. واضح، رواه مشايخنا وثقاتنا عن من؟ عن الذين فرض إلى الإمام، عن الذين فرض الله طاعتهم. نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. فتمسك جمع من الأعلام بهذه العبارة في أن علي بن إبراهيم القمي يشهد بوثاقة كل من ذكر في كتابه، والسيد الخوئي ما رفع يده عن هذه الكبرى. نعم، تخصيص، يقول التخصيص مو مستعجل فيه مثل علي بن إبراهيم، لأنه ما وصل إلى الحد مثل اللي هو ابن قولوي. خب، لأنه ما في مقاعدة عقلية مثل توثيقات النجاشي، مثل أن ابن أبي عمر لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. خب لو جاء واحد النجاشي ضعفه، خب ماكو مشكلة، التخصيص مو عجيز، مو تخصيص بحكام عقلية، صحيح. لكنه التخصيص إذا بلغ إلى حد كبير جدا أو أشخاص واضحين الضعف جدا لا يحتمل أن أحد يوثقهم، واضح، فهذا يسبب مشكلة. لا نحتمل أن أحد يوثقهم واضحين الضعف مثل يوسف بن ضبيان وغيره. إذا جاء وحقك ثقة فهذا يخلش في الاستظهار، في مشكلة في الاستظهار مالتنا، لا أقل هي قرائن خارجية تمنع من ظهور العبارة. خب، ولكن هناك بحث مفصل كما تعرفون في تفسير القمي، فإن التفسير الموجود بأيدينا هل هو أصلا التفسير القمي اللي عندنا الأواصل بعنوان تفسير القمي، حيث يوجد كتاب مطبوع باسم تفسير القمي، هل هذا الكتاب الذي بأيدينا هل هو تفسير القمي؟ هل هو كله تفسير قمي؟ هل هو بعضه؟ هل اختلط الكتاب بكتب أخرى؟ هذا بحث مفصل عند الأعلام، حيث إنه روى فيه هذا الكتاب روى فيه عن جماعة يطمئن بأن علي بن إبراهيم لا يمكن أن يروي عنه لأنه مو في طبقته. تفتين يعني إذا جئنا إلى الروايات رأينا أن من يروي عن مباشرة أشخاص قطعا مو في طبقته، بل هو في طبقة أخرى. لا يمكن لعلي بن إبراهيم أن يروي عن هذه الطبقة، وهذه ظاهرة موجودة، فكيف ولعله حسب ما أحصاهم بعضهم 30 شخصية ممن ابتلئ باسمه ولا يمكن أن يروي عن، لأنه ليس من طبقة مشايخ علي بن إبراهيم القمي. وقد ذكر آغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة أسماء هؤلاء. هذا مطلب الديباجة لما؟ هل هي علي بن إبراهيم هو صاحب الديباجة، أو واحد من الذين جمعوا الكتاب ذكروا الديباجة؟ فإنه يظهر من بعض القرائن أن الديباجة لم تثبت أصلاً لعلي بن إبراهيم، وأن الكتاب فيه خلط بين كتاب ابن أبي الجارود وكتاب علي بن إبراهيم، وهذه المقدمة لابن أبي جارود الذي لم تثبت وثاقته. إذن مشاكل كثيرة. وقد أيضا ذكر بعض الأجلة السير حفظه الله السير محمد رضا في بحث عند مفصل في وسائل الإنجاب الصناعي ملحق مفصل عن تفسير القمي والديباجة والكتاب هل وصل وكذا، فلم يحرز أصل الكتاب الذي موجود بيدنا هو للذي ألفه، ولم تحرز الديباجة، بل هذا الكتاب مجموعة من الكتب اللي مشتملة بعضها على بعض، فصار شبه مصداقية لكل مورد. هل هذا ورد اسمه في تفسير القمي أو ما ورد؟ واضح، لعل هذا مال تفسير أبي الجارود، لعله كذا، فمشاكل كثيرة. هذا المبنى الثاني. إذن الطريق الثاني هم يعني مشكل، الطريق الأول مشكل، الطريق الثاني مشكل. الطريق الثالث ما قد يقال بأن مسعد بن صدقة، من زمان ما أخذنا رجال، شيخ يوسف يقول من زمان ما طرحت لنا مسائل رجالية، فمسعد بن صدقة، نعم مسعد بن صدقة وإن لم يوثق بعنوانه ولكن قد يقال باتحاده مع مسعد بن زياد الذي وثقه النجاشي بقوله ثقة عين. وقد ذكر السيد البروجردي قدس سره أنه مسعد بن صدقة بن زياد، هو واحد مسعد بن صدقة بن زياد، فقد ينسب إلى أبيه فيقال مسعد بن صدقة، وقد ينسب إلى جده فيسمى مسعد ابن زياد. وكثير في التراجم ينسب الشخص إلى جد تارة وإلى أبيه تارة أخرى. وقد اختار بعض الأعلام حفظهم الله، وهو السيد الزنجاني في كتابه كتاب النكاح، عنده كتاب مطبوع بالفارسي كتاب النكاح الجزء 14، هناك ذكر في صفحة 4650، بلي أكثر ممكن وصل 30 جزء بس نكاح، بلي أودع فيه مباني الرجالية والأصولية وغيرها كل في الكتاب، بحث مفصل يعني، تقرير الظهر مقرر يعني مو بخط الظهر مو بقلمي تقرير كتاب النكاح الجزء 14، قال بأنه متحد، وذكر هناك شواهد، بل ألف رسالة وإن كانت باسم الوالد الظاهر مال بحث والده في كتفي وفي مجلة تراثنا. عندك المجلة شيخنا تراثنا؟ بلي مكتبات ما يصير. عنده رسالة يسمى رسالة أحسن الفوائد في أحوال المساعد أو المساعد، المسعدة مسعدة مسعدة مساعد، رسالة أحسن الفوائد في أحوال المساعد. هناك ذكر من صفحة 180 إلى صفحة 240 شواهد عديدة يريد أن يثبت من خلالها اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد بن زياد. وقد تعرض لأهم هذه الشواهد أيضا بلي بعض الأعلام السيد حفظه الله سيد محمد رضا في كتاب القبسات عندما تعرض إلى بحث مسعد بن صدقة، وهم في وسائل الإنجاب الصناعي عند ملحق في مسعد بن صدقة تعرض مفصلا إلى أو أهم الشواهد التي ذكرها الزنجاني حفظه الله، وناقش هذه الشواهد وناقشها ولم يقبل هذه الشواهد التي ذكر الجواب شواهد بالعكس على عدم الاتحاد، بالعكس جاب شواهد على عدم الاتحاد. شوف وين تطور علم الرجال، شوف وين صار. يعني هذا كاتب من 180 إلى 240 كلها شواهد على إثبات شخصية واحدة متحدة. يعني هل قد صار توسع في علم الرجال وعلم الأنساب وما شاكل ذلك؟ ونحن أميين في هذا العلم، لا نعرف لا من ألف لا من ألف إلى باء ما نعرف شيء واضح، مع أنه توثيق الرواية والاعتماد عليها في مقام الاستنباط أنه تضعيفا أو توثيقا كذا يتوقف كثير على مثل هاي الأمور، علم النسخ، علم الطبقات، في التضعيف والتوثيق شيء، عندنا علم المشتركات شيء، وعندنا علم شنو علم اللي هو علم المعاصرة والطبقة تقرأ الرواية شو كلام عنعنة كل حكي واضحة، لكن من تدرس علم الطبقات تكتشف بأن هذا ما يمكن أن يروي عن هذا، هذا من أصعب الأمور، هذا ما يقدر يروي عن هذا، الاختلاف فيه ما الاختلاف فاحش في العمر، فأكيد فيه إرسال وهذا الإرسال قد سقط، هذا من أصعب الأمور في تمييزه في في, 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 في الأسانيد. كيف مع أنه رواية مع أن أنا عن 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 هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة انتهى روايته صحيحة، مع أنه تكتشف بعدين أنه هذا ما يمكن أن يروي عن هذا، هذا خطأ من النساق أو في سقط أو في كذا، فهذه مشاكل كثيرة. المهم يعني الفقه مو سهل، يحتاج إلى بون شاسع علم. إذن هذا الطريق مبني على إثبات اتحاد مسعد بن صدقة مع مسعد ابن زياد، فمن كذا فكذا وإلا فلا. الطريق الرابع أنه إكثار الأجلاء الرواية عنه، خصوصا أنه رووا عنه في أحكام إلزامية مع عدم ورود قدح فيتنقح موضوع قاعدة المعارف، فإن الشخص إذا أكثر الرواية إذا أكثر الأجلة الرواية عن تارة يروون عن في أحكام ترخيصية بالتفتين على طبق القواعد أو في عبادات من باب التسامح في أدلة السنة، فهذا لا يكشف على الاعتماد، لأنه يكفي في تنقيح موضوع الأثر من بلغه شيء من سمع شيئا تفتين، تارة لا يروي عن أحكام إلزامية مو أحكام من باب السنن من باب الزيارات من باب المستحبات التي يتساهل في النقل فيها ولو من باب تنقيل، لأنهم يرون أكثرهم كان قاعد التسامح في أدلة السنن، أهم شيء ينقح بلغنا إذا بلغكم. لكن إذا كانت أحكام إلزامية وقد تفرد بهذه الأحكام بحيث لا يوجد مدرك إلا هذه الرواية، فإن هذا كاشف عن الاعتماد بلا إشكال. نعم لو كان حكم إلزامي ولكن فيه روايات عن زرارة عن محمد بن مسلم ونقل عن سهل بن زياد من باب شنو من باب تجميع القرينة الزائدة خير جاءت الخير خيرين، ما يكشف عن الاعتماد ياي من باب المؤيدية ممكن مشكلة. أما لو كان حكم إلزامي متوقف على هذه الشخصية، ورووه في الكتب التي يعتمدون عليها ويرونها حجة، كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، يقول أنا أودعت فيه ما أرى حجة. ورأينا الأجلاء كثيرا ما يروون عن هذا الشخص في مثل هذه الأحكام، فإن هذا إلا أقل إن لم يكن ظاهرا في التوفيق العملي للشخص فلا أقل كاشف عن حسن الظاهر، لا أقل الدرجة، أن ظاهره حسن وحسن الظاهر أمار على العدالة، أمار على الوثاقة. فبناء على هذه النظرية اكثار الأجلاء الرواية عن في الأحكام الإلزامية مع عدم القدح، حتى لو بنينا نفس اكثار الأجلاء، أن بعضهم يرى أن اكثار الأجلاء بنفسه هو توثيق، حتى لو ما بين لو بنينا على أن نفس اكثار الأجلاء بحد ذاته مو توثيق، قد يكون أحكام إلزامية، قد يكون أحكام ترخيصية، قد يكون أحكام إلزامية لها روايات كثيرة متعاضدة، هم جايين في مقام حساب التواتر، التفتين الأفكار، لكن لا رواية إلزامية وظهر أنه هي متوقف عليها الحكم، فإنه هذا لا أقل ينقح أن ظاهره حسنون الذي كاشف عن العدالة، الكاشف عن الوثاقة. فإذا قبلنا بأحد هذه المباني فتثبت وثاقة مسعد بن صدقاء، أو لا أقل إذا بنينا على الإطمئنان أو الوثوق، فمن مجموع هذه القرائن ضم بعضها إلى بعض فإنه يحصل عندنا وثوق، وإلا فالمسألة مشكلة. وقد حاول جام في محل بس واحدة دعوة انجبار الرواية بعمل الأصحاب، حيث أن الأصحاب استندوا إليها في إثبات حجية البينة وقاعدة الحيل في كتب الفقهاء، فلعل هذا ينقح صغرى لكبرى الانجبار. هذا تمام الكلام في سند الرواية. وتوجد عندنا عمدة الروايات في قاعدة الحيل رواية عبد الله بن سينان صحيحة، ذكرناها في ذاك البحث، أذكركم بها، لا إشكال في أنها رواية صحيحة التي ذكرها الشيخ. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. قد يقال هذه الرواية بالرغم من صحة سندها إلا أنها لا تنفعنا في جميع موارد الشبهات الموضوعية كما تقدم بحثه، تقدم بحث الرواية. عبد الله بن سينا ابن سينا، إذ ليس لسان الرواية كلسان مسعد رواية مسعد، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. رواية حلوة هذه، فيها شوي شنو، كل شيء فيه حلال وحرام، وقلنا ظاهر فيه القسمة الفعلية، تذكروا البحث إن شاء الله، ظاهر فيه يعني القسمة الفعلية، يعني لازم نفترض أن هذا الشيء فيه صنفين، صنف حلال فعلا وصنف حرام فعلا، وتردد هذا أنه من الصنف الحلال أو من الصنف الحرام، وقلنا لا يمكن إجراء هذا لو شككنا على نحو الشبهة الموضوعية فيما ليس له صنفان حلال وحرام. نعم في مثل الجبن، هذا عندي جبن، في صنف حلال مذكى وفي صنف محرم ميتة، وصار عندي تردد على نحو الاشتباه الخارجي، هل أن هذا الجبن من الحلال أو من الحرام؟ صار عندي شك في اللحم، هل هو من الحلال أو من الحرام؟ أما لو ترددنا بين الخل والخمر فإن الخل كله حلال والخمر كله حرام، فليس التردد في صنف حلال أن كلي له صنفان، صنف حلال وصنفان حرام.
ضحيه وطبتين. عندنا كلي الجبن، جبن حلال وجبن حرام، فالجبن لك حلال حتى تعرف الحرام منه. يعني او كل شيء فيه حلال، الجبن شيء فيه حلال وحرام، اما الخل ما فيه شيء فيه حلال وحرام. فلا تنفعنا رواية عبد الله بن سنان في مطلق الشبهات الموضوعية. ولهذا العلامة ما تمسك بالصحيح، عند رواية صحيحة واضحة ما تمسك بها العلامة، واضحة إن شاء الله، ولا الشيخ الأعظم تمسك بها في المقام، وإنما اتجهوا إلى رواية رواية مسعدة، لأن هناك أيضا روايتان واضحة الإرسال ضعيفة. قلنا أربع روايات للحل، روايتين واضحة الضعف، عندنا بقت رواية مسعدة ورواية ابن سينا. عندنا عبد الله بن سليمان ضعيف، رواية ضعيفة لعبد الله بن سليمان. عندنا رواية نفس ابن سينا ما فيها يعني لا تنفعنا في المقام، لكن رواها عن طريق عبد الله بن سليمان، وقد بحثنا هناك ذاك اللي كاتب التقرير. اصلا قد يقال ان ابن سينا فيها مشكلة، لانه رويت بطريق قد يقال عينها فيها واسطة عبد الله بن سليمان، اللي يتذكر اللي كاتب التقرير راجع. قلنا قد يقال بأن رواية ابن سنان وإن كانت هي صحيحة، إلا أنه قد يقال نفس الرواية رويت في طريق آخر، هناك واسطة عبد الله بن سليمان، وابن سنان ما ينقلها مباشرة، وجبنا مشكلة من هالبحث. إذا كان الشخص له طريقين يروي تارة مباشرة عن الإمام تارة بواسطة، فهل يمكن العمل بكلا الطريقين أو صار مشكلة؟ قلنا هناك أن هذه المسألة مو صغرى لها الكبرى، هناك بحثنا وقلنا الظهر أن روايتين مو رواية واحدة. على كل حال، إذن عمدة الأدلة في قاعدة الحل في الشبهات الموضوعية يا رواية مسعد ابن صدقة، وهذا سبب توجيه نظر العلامة والشيخ الأعظم إليها في المقام، ولم يتشبث برواية عبد الله بن سنان إلا بضميمة عدم القول بالفصل وكذا. هذا بحث آخر، بحثنا في نفس الرواية. هذا تمام الكلام في سند الرواية. في أي طريقة القدم؟ لا، يعني هم يقولون مجرد رواية في المدار على رواية الكتب. الكتب أولا لابد أن نفرز في الكتب، تارة الكتب ألفت لأجل جمع الرواية، تارة إنما تعهد الشخص أن يودع في كتابه الرواية التي يراها حجة. فإن جئنا إلى الذي تعهد، هو تعهد للرواية حجة بحسب نظره، ونظر الأعلام ونظره أن هذه الرواية حجة، ليس حجة علينا، لأن الحجية النهائية متوقفة على عدة أمور. قد تكون الرواية تامة السند عنده غير تامة عند آخر، قد يرى أن مشايخ النجاشي ثقات، أنا لا أرى أن مشايخ النجاشي ثقات، قد يرى أنه ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل عن ثقة، أنا أرى أن هذه القاعدة مو تامة، قد يرى أن استثناء أن ابن الوليد إذا استثنى فهو دليل على الضعف، أنا ما أرى بالضعف، يعني مو خص من واج ياي. قد يرى بأن الرواية إذا كانت بالشيخ فعد يظهر منه أن الرواية إذا وافقت الكتاب فحينئذ هي حجة. هو أنا أقول موافقة الكتاب ليس بحجة عام، وموافق الكتاب بحسب ما استظهرته أنت من الكتاب، أنا استظهر من الكتاب شيء آخر. فمجرد أنه اعتمد عليها ويراها حجة، الحجة عند شخص ليس حجة عند شخص آخر، لاختلاف الأعلام. الكليني يختلف مع الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يختلف مع الشيخ المفيد، الشيخ المفيد يختلف مع النجاشي، إذن الأعلام مع بعضهم البعض يختلفون. فما نقدر نعتمد، نعتمد على الكوليني لو نعتمد على الشيخ الطوسي، لو نعتمد على الشيخ المفيد، لو نعتمد على السيد المرتضى، لو على ابن إدريس، لو 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 إذا بل إذا كان اعتمد الكل عليها هؤلاء الكبار، والرواية بحسب نظري أنها غير تامة السند، فتأتي كبرى الانجبار. هل أنا الرواية منجبرة بالشهرة العملية الاستنادية أو لا؟ فبناء على كبرى الانجبار، نعم بناء على عدم كبرى الانجبار فلا ينفعنا عمل الأصحاب، لأن عمل الأصحاب لعله كلهم لاتفاقهم على مبنى معين، أيضا لعلهم يبنون على أنه هذا الشخص مثلا مشترك ولكن ينصرف إلى هذا، يرون كبرى الانصراف في علم الرجال، نحن لا نرى كبرى الانصراف في علم الرجال. واضح. فإذا قبلنا بكبرى الانجبار بلي، إذا ما قبلنا مشكل. المهم جاء وصل بنا الكلام إلى البحث الدلالي، يقول المناقشة في الأصل حرفة العاجز بعدها الطحنة حرفة العاجز. المهم انجيل الدلالة، الشيخ الأعظم كما قلت لكم بأنه إذا وضعنا يدنا على صدر الرواية فظاهر الرواية قاعدة الحلي والإباحة والبراءة في الشبهات الموضوعية، وإنما الكلام في احتفاف الرواية بتطبيقات وأمثلة ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية. بيان ذلك في وقت بيان ذلك، لو خليه بيان ذلك يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه أشرنا إلى كبرويات، الطالب ما يقدر يحصل كل هالكبرويات، يقرأ بمقدار عشانه كله يحصل معلومة، اليوم حصل معلومة شوي، بكرة العلم تراكمي. لا تتوقع أن اليوم كله بتقرأ قاعدة كامل الزيارات وقاعدة تفسير القمي، لا، على إجمالا نذكر المطالب بمستوى حقق النقطة الدقة كذا. العلم تراكمي كل يوم شوي، يوم شوي، يوم تركز على النقطة، يوم تركز على النقطة، يوم إشكال سندي، يوم إشكال في الدلالة، يوم إشكال في كذا. وهذا هذا العلم، العلم تراكم، ما حد يقدر يصير يحيط بالمطالب كلها في وقت واحد، وليس هذا مطلوب.